الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس بعض الأحكام الفقهية في هذا اليوم، ولعلنا نقدم ذلك بقراءة أحاديث من كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى من كتاب الجنائز.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الكفن. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا الوليد بن مسلم قال أنبانا الأوزعي قال أنبانا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبارة ثم أخر عنه. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال أنبانا إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب يعني ابن منبه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبارة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبانا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله زاد من كرسف. قال: فذكر لعائشة رضي الله عنها قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية، الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثواب، حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه.
قول المؤلف: باب في الكفن. المراد بالكفن الثياب التي يدرج الميت فيها بحيث تلف عليه لتدفن معه في قبره، وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميع بدنه، وأفضله ثلاثة أثواب، والمراد بالثوب قطعة القماش التي يمكن أن تستوعب جميع البدن بحيث تلف عليه، وليس المراد بالثوب القميص كالذي يلبس على البدن مخيطا على مقداره، وإنما المراد بالثوب قطعة القماش المستوعبة للبدن وليس فيها خياطة. وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، يعني وعظ أصحابه في أحد الأيام، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني أنه لم يكفن في ثياب غالية ثمينة، وإنما كفن في ثوب واحد غير غالي الثمن. قال: وقبر ليلا، كأنهم دفنوه بالليل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، أي من أجل أن يعرف الناس بوجود الجنازة، فيكون هذا من أسباب كثرة المصلين عليه. قال: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقد ذهب الإمام الحسن البصري رحمه الله إلى المنع من القبر بالليل، والجمهور على جوازه، وقالوا الحديث دال على أنه لا يرغب في ذلك. وأما إذا علم الناس به واطلعوا على وفاته وحضروا جنازته فإنه لا بأس به، واستدلوا على ذلك بما ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دفن ليلا. وهكذا أيضا ورد في حديث الرجل الذي كان يقم المسجد فمات بالليل فدفن من ليله، فلما أصبح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فدفناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني، فلم ينكر عليهم أن دفنوه بالليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أي إما أن يحسن نوع الثياب التي يكفن فيها، وإما أن يراد به أن يحسن اختيار الثياب التي سيكفن فيها. الخبر عند الإمام مسلم. ثم أورد من حديث عائشة بإسناد صحيح عند البخاري قالت عائشة أدرج أي لف النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة، وثوب الحبرة المراد به الثوب الذي فيه خطوط مربعة، قال ثم أخر عنه كأنهم لفوه فيه، فلما جاء إلى القبر أزالوا ذلك الثوب. ثم أورد من حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، أي وجد من ماله ثوبا وكان عنده تركة يمكن أن يكفن فيها، فليكفن في ثوب حبرة، أي أنه يلف فيه، وليس المراد به أن يكون من ثياب أكفانه، جمعا بين أخبار الباب. ثم ورد من حديث عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب يمانية، أي قد أتت من اليمن، قد أتت من اليمن. وتقدم أن المراد بالثوب قطعة القماش، والمراد بها هنا المستوعبة للبدن، بيض أي ذات لون أبيض. وفي هذا استحباب التكفين في البياض، قد ورد فيه أحاديث. وأما حديث ثوب الحبرة المخطط فهذا فيه أنه لم يدفن فيه وإنما لف فيه، وعند إدراجه في القبر أزيل منه. قالت عائشة ليس فيها قميص، القميص ما كان مفصلا على مقدار البدن، ولا عمامة وهي ما يلف على الرأس. وفي هذا أنه لا يستحب تكفين الميت في القميص والعمامة، وبذلك قال الجماهير. استحب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك أن يكفن في القميص والعمامة، ولكن حديث الباب على خلاف ذلك. ثم أورد من حديث عائشة مثل هذا الخبر وزاد فيه من كرسف، والكرسف القطن، يعني أنه يستحب أن تكون أكفان الميت من القطن. قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فأنكرت هذا وقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد وتكلم فيه قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب نجرانية، يعني منسوبة إلى نجران. الحلة ثوبان، الحلة نوع من أنواع ثياب البدن يكون على مرحلتين، ويكون ثوبان متشابهان في الصفة واللون. قال: وقميصه، يعني الشيء الثالث القميص، قميصه الذي مات فيه. وتقدم من حديث عائشة ما يخالف هذا، حديث عائشة الصحيح متفق عليه، وبالتالي هذا الخبر منكر لأنه قد رواه الضعيف مخالفا به الثقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كراهية المغالاة في الكفن. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: أنبأنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تغالي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال: إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن.
قوله: باب كراهية المغالاة في الكفن، أي اختيار الكفن صاحب الأثمان الغالية. وأورد في حديث علي بن أبي طالب بإسناد ضعيف أنه قال: لا تغالي في كفن، أي لا تشتري شيئا من الأكفان بأثمان غالية، أو لا تكفنوا أمواتكم في ثياب غالية الثمن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا. فإنه يتحلل الكفن في القبر سريعا، وبالتالي فإن المغالاة في الكفن لا حاجة لها. ثم أورد أيضا من حديث خباب بإسناد جيد، بإسناد صحيح، قال: إن مصعب بن عمير، مصعب بن عمير من شباب أهل مكة، أسلم في مكة وهو قرشي، وكان منعما، كانت أمه تنفق عليه، فلما أسلم تركت أمه النفقة عليه، فلما أسلم أهل المدينة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم معلما، فلما جاءت غزوة أحد توفي رضي الله عنه، قتل شهيدا. قال: قتل ولم يكن له إلا نميرة، ثوب واحد مفصول الجنبين، وهذه هي النمرة. قال: كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، لأنها إنما تجعل على مقدار البدن، وبالتالي لا يمكن أن تغطي الرأس والرجلين معا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه وهو أشرف، واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. الإذخر نوع من أنواع النبات له ورق متين، ولذلك رغب أن تكفن رجلاه أو تغطى رجلاه في قبره بالإذخر. ثم أورد من حديث عبادة بن الصامت بإسناد فيه ضعف قال: خير الكفن الحلة. وتقدم معنا أن الحلة ثوبان منسوجان على طريقة واحدة وبلون واحد، يكون أحدهما قميص والآخر يكون بردا أو نمرة. وقال: وخير الأضحية، أي أفضل ما يضحى به، الكبش الأقرن، يعني صاحب القرون. نعم.
قال رحمه الله: باب في كفن المرأة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا يعقوب بن إبراهيم قال أنبانا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ليلى بنت قانف الثقفي قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول من ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كان فنها يناولناها ثوبا ثوبا.
قول المؤلف باب في كفن المرأة. تقدم معنا أن الأفضل في تكفين الرجل أن يكون بثلاثة أثواب، وأما بالنسبة للمرأة فإن المرأة تكفن بحق ويكون على أعضائها الداخلة وعورتها المغلظة، ثم الدرع ويكون على بدنها جميعه دون رأسها، ثم الخمار يلف به رأسها، ثم الملحفة التي هي العباءة أو الجلباب، ثم توضع في ثوب واحد وهو الخرقة الواسعة التي تشملها. وقد أورد المؤلف فيه حديث رجل من بني عروة بن مسعود بإسناد ضعيف لحال نوح ابن حكيم الثقفي، وقال إن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، ولعل وفاتها كانت في التاسعة. قال فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء جمع حق، وهو الذي يكون للعورة المغلظة، ثم الدرع وهو الذي يغطى به جميع البدن، ثم الخمار ويكون للرأس، ثم الملحفة ويغطى بها جميع البدن وهي مخيطة، ثم توضع في ثوب قطعة قماش تشملها. نعم.
قال رحمه الله باب في المسك للميت. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا المستمر بن الريان عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسك.
أطيب طيبكم يعني أفضله وأحسنه. والمسك نوع من أنواع الطيب يقال بأنه يؤخذ من الغزال، والمسك يستحب أن يوضع للميت ليطيب رائحته، وهل يوضع في ماء غسله أو يطيب به بدنه ولا يوضع على ماء الغسل؟ قولان لأهل العلم، ثانيهما هو الأظهر. نعم.
قال رحمه الله باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال أنبأنا عيسى قال أبو داود وهو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة وقال عبد الرحمن عروة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.
نعم. قوله باب تعجيل الجنازة أي الاستعجال في تهيئتها وترتيب أمرها والمبادرة بالصلاة عليها ودفنها، وكراهية حبسها لأن الميت إذا بقي تغير وتأثر وقد يخرج منه روائح فيظن به ظن السوء، ولذلك يستحب التعجيل بتجهيزه ودفنه. وقد ورد فيه أحاديث في الترغيب في التعجيل في تهيئة الجنازة، قوله أن طلحة بن البراء مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، يعني يزور زيارة المريض، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، رأى في وجهه من علامات الموت، قال فآذنوني أي أخبروني به وعجلوا يعني بتجهيزه، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أي جنازته أن تحبس بين ظهراني أهله.
قال رحمه الله: باب في الغسل من غسل الميت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال أنبأنا زكريا قال أنبأنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال حدثنا حماد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، يعني إسحاق مولى زائدة. قال: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه.
قول المؤلف: باب في الغسل أي الاغتسال بغسل جميع البدن من غسل الميت، يعني تغسيل الميت، هل يوجب الاغتسال أو هل يشرع الاغتسال بعده؟ وأورد فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: أولها من الجنابة، والجنابة يجب الاغتسال لها، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ويوم الجمعة، والجمهور على أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، حملوا قوله غسل يوم الجمعة واجب على التأكد، تأكد الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: ومن الحجامة، لا أعلم أحدا من الفقهاء قال باستحباب الاغتسال من الحجامة. قال: وغسل الميت أيضا لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بأن تغسيل الميت يوجب الاغتسال، وإن كان بعضهم قال باستحبابه. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ظاهرة أن تغسيل الميت من موجبات الاغتسال، ومن حمله فليتوضأ. بعضهم حمله على الوضوء الشرعي المعتبر، وبعضهم حمله على الوضوء بغسل اليدين خشية من أن يكون قد أصابه من حمل الميت شيء. ما أورد من حديث أبي هريرة مثله، وحكم عليه الإمام أبو داود بأنه منسوخ. وقال أبو داود: أدخل أبو صالح، لأن الحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، والعادة أن أبا صالح يروي عن أبي هريرة مباشرة. قال: وحديث مصعب ضعيف، فيه وهو حديث الاغتسال من الأمور الأربعة، فيه خصال ليس العمل عليه، يعني أن ما عمل الناس عليه على خلاف ما في ذلك الخبر الذي رواه مصعب ابن شيبة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وأسبغ الله عليكم نعمه، ومكن لكم أداء أنواع الطاعات، وفقتم لقيام ليلة القدر، واستجيبت دعواتكم فيها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم، وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال في الاعتكاف؟
المعتكف حريص على علاقته مع الله جل وعلا واتصاله به سبحانه وتعالى، ومن الاتصال به كثرة الصلاة والدعاء له سبحانه وذكره جل وعلا وقراءة كتابه، فهذه أمور فيها صلة للعبد بربه سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من الأعمال الفاضلة تفكر الإنسان في حاله ومآله ومبدأه، وتفكر في قدرة الله جل وعلا وواسع فضله وعظيم رحمته، فإن هذه من الأمور التي شرع لها الاعتكاف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف أتعامل مع من يظلمني؟
التعامل مع الظالم يكون على أنواع، منهم من يقابل الظلم بظلم وزيادة، فهذا منهي عنه ومحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والضرار مقابلة الضرر بما هو أسوأ منه، والثاني مقابلته بما يماثله، فهذه جائزة ما لم يكن فيها افتيات على صاحب الولاية، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، قول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله إن الله يحب المتقين. والحالة الثالثة أن يطالب الإنسان بحقه من صاحب الولاية ونوابه ممن يتولون القضاء، والثالث أن يتجاوز عمن ظلمه وأن يعفو عنه أملا في عفو الله جل وعلا، فإن من عفا لله عفى الله عنه، والآخر أن يصبر على أذاه ويتحمل ما وقع منه، وبالتالي لا يذكره بسوء ولا يتكلم في عرضه فيذهب أجره، وإن استطاع أن يقابل إساءة ذاك بإحسان فهذا أكمل ما يكون، وقد قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم في من أخذ شيئا من لحيته وأظافره ناسيا بعد إحرامه؟
اللحية والأظافر يحرم على المحرم أن يأخذ منها شيئا، فإن من محظورات الإحرام الأخذ من الشعر، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومن محظورات الإحرام أيضا تقليم الأظافر، فمن قلم أظافره وأخذ شعره في حال الإحرام ناسيا فإنه لا يأثم بذلك ولا يتأثر نسكه، لكن هل يجب عليه فدية أذى يخير فيها بين إطعام 6 مساكين بمكة أو صيام 3 أيام في أي مكان أو ذبح شاة، أو نقول بما أنه ناس بما أنه ناس فإنه لا تجب عليه الفدية. الجمهور قالوا تجب عليه الفدية، قالوا لأن هذه المحظورات فيها إتلاف، وما فيه إتلاف تجب فيه الفدية، ولو كان الشخص قد عفي عنه. ولذا في حادثة كعب بن عجرة كان محتاجا بل مضطرا إلى أن يحلق رأسه، فحلقه لاضطراره، ومع ذلك أمر بفدية الأذى. فدل هذا على أن ما فيه إتلاف من محظورات الإحرام فإنه لا تسقط عنه الفدية بفعله ولو كان في حال النسيان أو الاضطرار، بخلاف ما لا إتلاف فيه من مثل لبس المخيط وتغطية الرأس واستعمال الطيب، فإن من كان مضطرا إليها فإنه أو كان ناسيا لها ففعلها حال الإحرام نسيانا فإنه لا تجب عليه الفدية. ولذلك ورد في حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة وقد تضمخ بطيب، فقال يا رسول الله ما يفعل من اعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، يعني من اجتناب المحظورات في الإحرام. نعم، فلم يوجب عليه هنا فدية، وما ذاك إلا أنه لا إتلاف فيها.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع شراء الإنسان لنفسه كفنا، وهل يشرع أن يطلب أن يكفن في لباس إحرامه؟
أما بالنسبة للمحرم فإنه يكفن في ثياب الإحرام التي توفي وهي عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقصت ناقته في عرفة كفنه في ثوبيه، كفنه في ثوبيه. وأما أن يحتفظ الإنسان بلباس الإحرام ليكفن فيه حال حله، أو أنه يشتري كفنا ليكفن فيه، فهذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف أزكي راتبي الشهري؟
ما بقي من الراتب لمدة سنة وجب عليك زكاته، وهناك طريقة يعملها بعض الناس أسهل في طريق إخراج الزكاة، وإن كان الإنسان قد يخرج زيادة عن الواجب، والله جل وعلا أكرم منه، بأن يحدد يوما من أيام السنة يخرج زكاته فيه، يحسب زكاته في ذلك اليوم فيخرجه فيه. فهذه الطريقة، وإن كان المخرج فيها أكثر إلا أنها أسهل على الإنسان. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف نوفق بين التعجيل في دفن الميت وكراهية دفنه ليلى؟
تقدم معنا أن كراهية الدفن ليلى عندما لا يجتمع الناس للصلاة عليه ولا يعلمون بذلك، أما إذا علم الناس به وجاءوا ليصلوا عليه بالليل فإنه تزول في ذلك الكراهة. ولعل المؤلف يعرض بابا في الدفن ليلى نستعرضه غدا إن شاء الله تعالى، نفصل البحث فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل للمسافر، أن يصوم أم يفطر، وهل إذا أفطر له أجر الصيام؟
هناك خلاف فقهي في هذه المسألة، وورد عن أحمد استحباب الفطر، وعن الجمهور استحباب الصوم، ولكن لعل الأظهر أن مقصود الشارع بهذه الرخصة أن يفعل المسافر الأرفق به، فإن كان الأرفق الصوم لصعوبة القضاء عليه صام، وإن كان الأرفق به الفطر لحاجة السفر إلى قوة البدن فإن الأفضل أن يفطر.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي أحكام من ابتلي بسلس الغازات؟
من كان حدثه دائما فإنه يتوضأ في أول الوقت ويجزئه إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمثل ذلك للمستحاضة لكون حدثها دائما، فيلحق بها من به سلس البول ومن استطلق الريح عنده.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف أجد حلاوة تلاوة القرآن في قلبي؟
ينبغي بالإنسان أن يقرأ القرآن وأن يفعل العبادات رغبة في رضا الله. الحلاوة القلبية هذه فائدة دنيوية، ولا يحسن بالإنسان أن ينوي بعباداته الفائدة الدنيوية، إن جاءت تبعا قبلها وشكر الله عليها، وأما النية والمقصد فيقصد الإنسان إرضاء الله جل وعلا والحصول على أجر الآخرة. ولعل من أسباب فقد هذه الحلاوة تقديم محبوبات في القلب تزاحم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من كان عنده محبوبات يحبها فإنه حينئذ يكون فرحه بكتاب الله وابتهاج نفسه وحلاوة تلاوة كتابه أقل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومن أسباب زوال هذه الحلاوة القلبية مزاحمة المعاصي للطاعات في القلب، فإن المعاصي تجرح القلوب وتجعلها لا تتمكن من الاطلاع على حقائق ما في هذه الطاعات، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة.
نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ولدي عمره 9 سنوات أدى فقط الطواف، لم يتم العمرة، هل عليه شيء؟
أكملوا به العمرة واجعله يسعى ولو على عربية ليكمل نسكه، وقد قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولذا ينبغي بالإنسان قبل أن يدخل الصبي في النسك والإحرام أن يتأكد من قدرته وأن يعطيه من الأحوال والأفعال ما يتناسب مع قوته، وأن لا يكلفه فوق طاقته. وإذا تقرر هذا، لو قدر أنه سافر فحينئذ يجب دم على من أدخله في النسك، ولم يقم بإكماله لأنه هو المتسبب في ذلك، فتذبح شاة في مكة لمساكينها، فإن عجز صام 10 أيام في أي مكان.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الساحات تعد من المسجد؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أن رحبة المسجد والساحات المجاورة للمسجد متى كانت مهيئة كتهيئة المسجد أو قريبا منه، وكانت محاطة ومسورة، فإنها تعتبر من المسجد ولها أحكام المسجد، فيصح الاعتكاف فيها ويحرم البيع والشراء فيها ويحرم لبث الجنب والحائض فيها.
نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل على الذهب الملبوس للزينة زكاة؟
الأرجح من قول أهل العلم إيجاب الزكاة في الحلي المعد للبس أو العارية، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة خلافا للجمهور ومنهم الأئمة 3، وذلك لعموم النصوص الواردة بإيجاب الزكاة في الذهب والفضة، ولم تفرق بين ملبوس وغيره. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه في أحاديث أنه أمر بإخراج زكاة الحلي، فقال لامرأة عليها سوار: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن تقدم الزكاة قبل حلول الحول لوجود أسباب؟
نعم، يجوز للإنسان الذي ملك النصاب أن يقدم إخراج الزكاة عن يوم الحول، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر من أخرج زكاته معجلة لمدة 2، فإذا وجد فرصة ينفق فيها الزكاة يخاف أن تفوت عليه، ما قريب عرض له حادث أو مرض يحتاج فيه إلى تكلفة علاج، فهذا يفوت، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك قدم إخراج زكاته لتكون صدقة وصلة وتلبية حاجة مضطر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أتصدق على أبي وأمي بصدقة جارية، فما هي أفضل الصدقات؟
أفضل الصدقات ما اشتدت الحاجة إليه، فإن كان هناك حاجة لشيء من سبل الخير فصدقت الصدقة الجارية الأولى أن تكون فيه. مرة يحتاج الناس إلى المياه، فتكون الصدقة الجارية في حفر البئر أفضل لشدة الحاجة إليه، ومرة لا يحتاجون إلى ذلك، تكون الحاجة لوجود مستشفى أو لوجود مسجد أو لوجود حلقات تحفيظ قرآن فيوضع لها وقف، وبالتالي لا يمكن أن يقال في ذلك بشيء واحد، بل يختلف مقدار التفضيل في صدقات الجارية بمقدار شدة الحاجة إليها.
أثابكم الله. يقول السائل: الوسوسة في الوضوء كيف أبتعد عنها؟
الوسوسة في الوضوء طريقة الابتعاد عنها ألا تلتفت إليها وألا تضع لها أي وزن ولا اعتبار، فإنك إذا لم تلتفت إليها لم تضرك، وما تلبث أن تزول بل تكون مأجورا. وكذلك يؤجر العبد على عدم الالتفات إليها، وأما الالتفات إليها والاستجابة لهذه الوساوس بإعادة الوضوء فهذا حرام، ومعصية لله عز وجل وطاعة لإبليس، ويأثم الإنسان بذلك، ومثله من يعيد الصلاة نتيجة هذه الوساوس. هذه الصلاة لم تفعل لله، إنما فعلت بسبب وساوس إبليس، فيحذر الإنسان منها. وعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله الذي يبعد عنه وسوسة إبليس، وكذلك عليه أن يشغل وقته بالأعمال الصالحة لئلا يفتح مجالا لهذه الوساوس لترد عليه. بارك الله فيكم وأسعدكم الله، وغفر الله ذنوبكم، ورفع الله درجاتكم وأعلى منازلكم دنيا وآخرة. تقبل الله منكم صلواتكم ودعواتكم وعمرتكم ومناسككم، وأصلح الله ذراريكم، وجعلكم الله موفقين في كل أموركم. وبعد، اسمحوا لي يا إخواني، بودي أن أسلم على الجميع، وأنا أجاوب كل واحد في سؤاله الخاص، لكن مثل هذا قد جاء التوجيه بعدم فعله، وذلك لئلا يكون هناك تأثير على الممرات والطرقات، ولذلك فاعذرونا من ذلك. ومن كان عنده سؤال فيكتبه ويعرض إن شاء الله في يوم الغد بإذنه سبحانه وتعالى. أسعدكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.